بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض ما يحتاج إليه المفسر من أدوات علمية لكي يفسر القرآن الكريم. من الواضح أننا نشهد في هذه الفترة محاولات كثيرة لتفسير القرآن الكريم، سواء كانت من أتباع مدرسة الخلفاء أو من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أو ممن يوصفون بالحداثة. تجد بين فترة وأخرى يبرز شخص أو شخصية مع منهج خاص، وأول ما يفكر فيه البحث في القرآن وتفسيره. بين قوسين، تفسير القرآن الكريم الذي يقول إنه جعل في هذا القرآن، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في دلالة على الاستيعاب والسعة واللامحدودية. وأيضا هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، وكلام أي أحد ينبئ عن علمه. تكلموا تعرفوا، فإذا كان هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى فهو مرآة علمه، أو مرآة لبعض علمه، ليس أمرا بسيطا وليس أمرا سهلا. لعلك تقول في حديث سابق تم الحديث عن أن التدبر في القرآن مطلوب من عامة الناس، وأن القرآن قد يسر للذكر. فشلون هنا تقول علم القرآن شيء عظيم وكبير وتفسيره يحتاج إلى شيء مفصل، بينما قلنا في ذلك الوقت أن التدبر في متناول عامة الناس الذين يعرفون العربية، أليس هناك تخالفا في الكلامين؟ الجواب على ذلك كلا. التدبر هو محاولة التفهم لأجل نفسك، بس ما تقدر تقدم هذا باعتباره وصفة لعامة الناس. وهذا انت تشوفه في المثال الطبيعي. الآن عندما يصاب الإنسان مثلا بسخونة، بوجع في بدنه، يبتكر أشياء، يجيب له زهورات، يخلط هذا ويا ذاك، يخلي عليهم فلان شيء، يشرب هذا إلى نفسه. ما حد يقول له لا، ليش مسوي هذا؟ تغلط مسوي هذا، تمعاقب أبدا. لكن إذا فتح إليه مطاب وقام يعرض علاجاته وأدويته للناس، آنئذ يقال له إذا أخطأت تعاقب، وإذا تصديت من غير أهلية تحاسب. أنت في بيتك تريد توصف وصفة إلى نفسك براحتك ويا حالك، إن أصبت أصبت، وإذا ما أصبت ما حد رح يتضرر غيرك. وأما إذا فتحت لك عيادة وجعلت الناس يرجعون إليك وصرفت لهم دواء، آنئذ تحاسب هل أنت مؤهل لذلك أو غير مؤهل. وإذا أخطأت فد خطأ طبي وأدى إلى مشكلة، من الممكن أن يترتب عليها تدارك وأثر. نفس الكلام ننقله إلى موضوع التدبر والتفسير. تدبر الإنسان هو يفكر ويتأمل في معاني الآيات لنفسه لكي يتفهم، لكي يعمل على طبقها. أما التفسير إذا جاء يفسر القرآن فهذا يعطي وصفة للناس، يصرف علاجا للناس، يقول لهم افهموا القرآن بهذا النحو. ولذلك يطالب بأنه هل أنت مؤهل في ذلك أو غير مؤهل، يقال له هل أنت عندك كفاءة أو لا، وإذا أخطأت من الممكن أن يترتب على هذا الخطأ نوع من المحاسبة. فإذن يختلف الأمر في قضية التدبر عنه في قضية التفسير. في قضية التدبر أمر شخصي إلي أنا، اهتداء، تعرف، تأمل، تفكر في جهتي. وأما التفسير فهو صرف وصفة علاجية إلى الناس. ولهذا يتطلب المفسر أن يكون له عدة التفسير، أن يكون له قابلية ومؤهلات وعلوم من خلالها يمكن الاطمئنان إلى معرفته بتفسير القرآن الكريم. ليصير أن حائط القرآن الكريم أقصر الحوائط، فأي واحد إجا أراد أن يجرب في القرآن الكريم ويسوي إلى منهج وطريقة وأسلوب وإلى آخره. فإن في هذا لو لم يكن قائما على أساس علمي وعلى مقدمات صحيحة من الممكن أن يكون فيه ضلال كبير. فما هي إذن العلوم التي يحتاجها من يمارس التفسير للقرآن الكريم؟ أمور مختلفة أوجزها في العناوين التالية. العنوان الأول: اللغة العربية وما يتصل بها من علوم الصرف والبلاغة، اللغة نحوا وصرفا وبلاغة. المفسر لابد أن يكون عنده معرفة باللغة العربية في نحوها، ضبط الحركات الإعرابية، الفاعل والمفعول والجار والمجرور وأمثال ذلك، حتى يعرف وجه الترابط بين الكلمات. لابد أن يتعرف أيضا على معاني هذه الألفاظ، ولو بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والقدرة على اكتشاف المعاني الأصوب والأصلح. فإن لم يكن عنده هو قدرة وفهم لهذه الألفاظ ومعانيها، وما كان عنده قدرة على ترجيح المعاني الموجودة في كتب اللغة، لا يستطيع في هذه الحالة أن يغدو مفسرا. قل أجيب لك مثال في قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. هاي أكثر الناس يسألون عنها، واحد. والمفسر عندما يأتي تصدمه مثل هذه الآية المباركة: ألا تقولون أن الأنبياء معصومون؟ إذا كانوا معصومين فكيف عصى ربه وفوقها بعد غوى؟ كيف يكون آدم معصوما ومع ذلك عصى وغوى فوق ذلك؟ والآية يقول لك واضحة بعد. لكن إذا يجي باحث في اللغة يعرف معنى الكلمات الأصلية وما متأثر بالشائع والأجواء المعروفة، رح يرجع يشوف كلمة عصا في اللغة العربية في أصلها بمعنى مطلق المخالفة. والمخالفة قد تكون في أمر واجب وجوبا تكليفيا مولويا، وقد تكون لشيء وأمر إرشادي، وقد تكون لشيء مستحب، وقد تكون لنصيحة أصلا. فتعال لتأخذ كلمة عصا بما هو ظاهرها المعروف من أن هذا عصيان لله والعاصي يعاقب بنار جهنم. لا، المعصية هنا والعصيان هنا ارجع إلى معناه اللغوي الأصلي، راح تشوف أنه بمعنى مطلق المخالفة، خالف. بس خالف ماذا؟ مرة يكون خالف نصيحة. الآن أنا وأنت كم نخالف من النصائح؟ نصيحة من النصائح أنه يا إنسان خليك آدمي في الحياة، طيب كم نسمعها هذه؟ لا نمشي عليها 100%، يعني احنا شنو؟ خالفنا هذه النصيحة، يعني عصيناها. هل المخالفة هذه تودي الإنسان إلى نار جهنم؟ كلا. طبيب إجا قال لي ذاك البعيد أبعد الله عنكم الأمراض، أنت عندك لنفترض احتمال الإصابة بالسكر واضح، طيب بيئتك الوراثية تساعد عليه، فأنت اترك السكريات قدر الإمكان. أنت رحت وما تركت هذه السكريات وأكلت، خالفت وعصيت أمر الطبيب، تستحق نار جهنم بناء على ذلك؟ كلا. كلش إذا يصير يحتمل أن تصاب بمرض من الأمراض، أما تخالف يعني تروح نار جهنم؟ ليس كذلك. مخالفة النصيحة أيضا عصيان في اللغة العربية، الأمر الإرشادي أيضا مخالفته تعتبر عصيان، الأمر المولوي الواجب مثل أقم الصلاة أيضا تعتبر عصيانا. فأنت تعال شوف هذه عصا اللي عائدة على آدم في أي مرحلة من هالمراحل هذه صارت؟ لما يتبين لك أن العصيان هنا بمعنى مطلق المخالفة وهي تتعدد بتعدد طرفها، قد يكون نصيحة، قد يكون أمرا استحبابيا، قد يكون أصلا أمر إرشادي ما في استحباب ولا وجوب، وقد يكون أمرا وجوبيا، راح يتغير. أول أنا كنت لما أشوفه أقول أوه عصى يعني خلاص أذنب، ويعني خالف ربه، ومعنى ذلك أنه يستحق النار، لا تغير المعنى. غوى فغوى، إحنا الآن المعنى عندنا عن الغواية ما هو؟ يعني الضلال الموجب للعذاب، ليس كذلك في اللغة العربية. في اللغة العربية تأتي غوى بمعنى خاب، بمعنى فسد، بمعنى الخيبة والفساد والجهل، هذه كلها غواية. طيب فأي واحد من هالمعاني استخدمها القرآن؟ هل بمعنى الخيبة، بمعنى فساد أمره لم يستمر لم يبقى في الجنة، بمعنى أنه طفق يصطفان عليهما من ورق الجنة، أو لا بمعنى أنه صار غاوي ويستحق ما يستحق من العقاب الإلهي؟ ترجع إلى اللغة العربية راح يختلف المعنى بهذا المعنى عن ذلك المعنى. فإذا المفسر لما يجي يحتاج أن يعرف اللغة العربية ومعانيها، ولو بالاستفادة من المآجم اللغوية والقدرة على تمييز واختيار الأصوب والأنسب في الآية المباركة. يحتاج أن يعرف قضايا الصرف والاشتقاق، هذه الكلمة مشتقة من وين؟ من وين جاية؟ طيب لأنه أحيانا يشتبه الأمر على الإنسان ويختلف المعنى. الشيخ السبحاني وهو أحد المجتهدين في قوم عنده كتاب في القرآن الكريم ينقل هذا، أنا ما راجعت الأصل ولذلك أنسبه إلى هذا الكتاب. يقول هذا المستشرق الألماني فلوغل توفي سنة 1870، وعنده كتاب حول القرآن الكريم، وعنده كتاب حول تاريخ العرب وآدابهم. شاهد في الكتاب الأول مال القرآن الكريم لما إجى يحاول يفسره نقل بعض الكلمات،
فلم يعرف اشتقاقها الصحيح الأصلي. إذا ما عرف اشتقاقها الأصيل واشتبه عليه طبيعي رح يشتبه عليه المعنى. مثلا لما يجي إلى كلمة وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال مرضى اشتقاقها من الرضا، رضي يرضى مرضى، بينما من الواضح أن اشتقاق مرضى من شنو؟ من مرضى يمرض، فهو مريض وهم مرضى. ذيك رضي يرضى فهو مرضي وهو راض. ما يصير مرضى اشتقاقها من الرضا ومن راضي، وإنما اشتقاقها من المرض. فإذا مثلا واحد اختلط عليه الأمر هنا يقول وإن كنتم مرضى، لازم يقول يعني وإن كنتم شنو؟ مرضي عنكم، محل رضا من الآخرين. لا، وإن كنتم مرضى يعني كنتم تعانون من مرض. وهكذا في مثل قوله تعالى فيما يرتبط بنساء النبي، وقرن في بيوتكن. قرن الصحيح أنها مشتقة من قر يقر، مستقر وقار وهكذا. يقر لما تجي في الأمر يقال بالنسبة إلى النساء قرن، يعني قررن قرن، ابقوا في بيوتكم، خلي يصير عندكم استقرار في البيوت. هو لما لم يفهم الاشتقاق الصحيح منها قال قرن من الاقتران، قرن يقرن فهو مقترن. طبعا هذا المعنى يختلف عن ذاك المعنى تماما، الاقتران وين والقرار وين؟ طيب هذا من أي ناشئ؟ من أنه لم يعرف تصريف الفعل. وقد ذكرنا في وقت سابق في الحديث عن المستشرقين أن قسما منهم لما كانت ليست لغتهم الأصلية العربية آنئذ لم يستطيعوا أن يعرفوا جهات البلاغة فيها، جهات الاشتقاق فيها، جهات المعنى، ففسروها تفاسير غير صحيحة. فإذا نحن نحتاج أولا إلى في المفسر إلى إحاطة بعلوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة. فإذا إجانا واحد ما عند هذه المؤهلات نقول له قد لا تستطيع أن تكون مفسرا، قد يضل بك أناس، قد تتوصل إلى نتائج غير صحيحة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من العلوم ما يرتبط بسنة نبينا محمد. والأئمة المعصومين عليهم السلام كما يذهب إليه الإمامية. الآن أكو قسم ممن يمارس التفسير أصلا ما عنده فكر في قضية سنة النبي، يجي يقول لك مثلا الصوم يختلف عن الصيام، هذا بمعنى ذاك بمعنى آخر. طيب في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما شاء الله استخدم الصوم بنفس معنى الصيام والصيام بمعنى الصوم، فهل أن النبي كان في اصطلاحه يختلف عن اصطلاح القرآن الكريم، أو ما كان النبي يدري أن الصوم يختلف عن الصيام؟ أنت إجيت واكتشفت هذا مثلا وأمثال ذلك. عدم الاطلاع أحيانا وعدم القدرة على تحقيق سيرة وسنة النبي وهو الأكثر. تدرون أن الإنسان لكي يستفيد من السنة بمعنى الحديث أو بمعنى فعل النبي السيرة، هذا يحتاج إليه إلى طي مقدمات رجالية، إلى معرفة علم الرجال، معرفة علم الدراية، معرفة كيفية الجمع بين الأخبار والروايات المتعارضة، وهذا يرتبط بالأصول. فإذا أنا ما أعرف هذه الأمور، إن طبيت في هذا البحر وأنا لا أعرفه، الآخرون سينتقدونني ويتبين إلهم الخلل في كلامي. فمن الأفضل من البداية على قولهم ترك الذنب ولا الاستغفار، من البداية نقول ما نبغى سنة النبي ولا سيرة النبي وما نحتاج إليها أصلا. ولهذا تجد قسم من هؤلاء المفسرين الجدد لا يعتنون بالروايات. احنا صحيح ذكرنا في محاضرة سابقة اننا لا ننصح المستوى العام من الناس بالرجوع الى التفاسير الروائية لوجود اختلاف فيها، لوجود روايات غير تامة السند فيها، لأن قسما منها غير منقح، هذا نقوله ونصر عليه. لكن بالنسبة إلى الإنسان المتخصص، الإنسان الذي جاء من أجل كتابة التفسير وإلقاء التفسير، ما يفترض هذا مستواه المستوى العام للمثقفين والقراء، وإنما يفترض أنه من مستوى المتخصصين والعلماء. فهذا لازم يكون عنده قدرة على فهم الروايات، على تحقيق الصحيح منها وغير الصحيح، على الجمع بين هذه الروايات لو حصل فيها تخالف. بل أكثر من هذا، يحتاج بعضهم إلى رأي أصولي في أن هل أن الرواية يعمل بها في التفسير أو لا. هذا ولو هو بحث شوية تخصصي، لكن بمقدار ما يرتبط بالحديث نشير إليه. هل نستطيع أن نستدل بالروايات الصحيحة عن النبي والمعصومين في قضايا التفسير أو لا نستطيع؟ هناك مثلكان بين علماء الأصول والتفسير بتبع ذلك. مثلا العلامة الطباطبائي صاحب الميزان يقول نحن لا نستطيع الاستفادة من الروايات الصحيحة إلا بمقدار التأييد والاستشهاد، لا بمقدار الاستدلال. لماذا؟ قال لأن حجية خبر الثقة إنما ثبتت في الفقه، إثباتها في التفسير والقرآن يحتاج إلى دليل. ليش ثبتت في الفقه؟ قال لأن روايات جاءت تقول هاي ولو هي ظنية إلا أنها من الظن الخاص المعتبر، وأن لها أثرا شرعيا. الشرع إجا قال لك ما يخالف، اعمل بخبر الثقة حتى تستطيع أن تؤدي واجباتك. وجود أثر شرعي، حلال حرام أفعال غير ذلك، فجعل الشرع خبر الثقة طريقا إلى هذه الأحكام. وأما غير ذلك الأصل أنها ليست حجة. طيب، فإذا ما نقدر نستفيد منها بعنوان الدليل في تفسير.
بينما آخرون ولعلهم الأكثر كسيد الخوئي والشيخ المعرفة وغيرهم من اللي هم عندهم تفسير وعندهم أصول، قالوا لا، خبر الثقة ثبت ببناء العقلاء، وبناء العقلاء لا يفرق بين الأحكام الشرعية وبين قضايا التفسير، يعتبر هذا حجة فيه وفي هذا أيضا حجة. فهنا مثلا تختلف المسالك، هذا المفسر اللي ما يدري عن هالحكي أصلا من وين، وما يدري أن خبر الواحد ماذا يعني، وما يدري من أين جهة اعتبار خبر الثقة، خبر الواحد الثقة من وين، لا يستطيع أن يبحر في هذا البحر وأن يخوض في هذا الماء. فأيضا لا بد من التعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، كلام المعصومين، إما لأجل أنها حجة ودليل كما هو مسلك مثل سيد الخوئي وشيخ معرفة وغيرهم، أو لكونها شاهد وقرينة ومؤيد كما هو رأي سيد الطباطبائي. طيب، فإذن لابد من التعرف على سنة رسول الله. سنة النبي صلى الله عليه وآله أيضا ستعلمنا وتخبرنا ببيئة النزول وأسباب النزول، في أي جو نزلت هذه الآيات، ورح تعرفنا على بيئة نزول هذه الآية المباركة. وقد تحدثنا في ليلة مضت عن بعض الأمثلة في كيفية استفادة الأئمة عليهم السلام والبرهنة من القرآن، البرهنة على آيات القرآن الكريم بحوادث معينة من أسباب النزول أو من توضيح معنى الكلمات أو من الجمع بين الآيات بما يوضح بعضها بعضا. تقدم الحديث في هذا، أن يجي واحد وفقط يفتح آيات القرآن واللي يجي إلى باله بحسب حساباته، طيب يفتي به ويقول هذا ليس له بهذا المقدار عدة المفسر، هذا أمر ثاني. طبعا لا بد أن نشير إلى أن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، فيما يرتبط بتفسير آيات القرآن الكريم هي قليلة، وقد ذكرنا هذا الحديث في ليلة مضت، كما ينقل عن سيوطي صاحب كتاب الإتقان في علوم القرآن، جمع 220 حديث عن رسول الله في شؤون القرآن، منها بعض أسباب النزول، ومنها توضيح لبعض الكلمات. طبعا 220 إذا شلت منها أيضا أسباب النزول يبقى لك عدد قليل جدا من الروايات، ماذا تصنع ب6236 آية وكل بضاعتك مثلا 100 أو 150 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا إذا تمت أسانيدها راح تشوف هناك أنك فقير في هذا الجانب. لهذا أتباع مدرسة الخلفاء ماذا صنعوا؟ توسلوا بأقوال الصحابة. عندنا الإمامية أقوال الصحابة في أفضل فروضها هي أقوال أناس مفسرين، فلا تكون حجة. والكلام أن الصحابي لا يقول كلاما من عنده وإنما هو من عند رسول الله هذا لا يثبت. لكن عندنا الإمامية الأمر محلول، لأننا نعتبر أن كلام المعصومين عليهم السلام بعد النبي هو في نفس ميزان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعامل معه نفس المعاملة إذا تم من حيث السند. إحنا عندنا من الروايات المرتبطة بقضايا القرآن ما يزيد عن 15,000 حديث، كما جمعها مثل صاحب البرهان وغيره من العلماء الذين تحدثوا في الروايات في التفاسير الروائية. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، علوم رديفة أيضا يحتاج علم التفسير، يحتاج إلى علم الفقه، لأن على الأقل كما ذكروا هناك 500 آية هي آيات الأحكام. التحقيق عند العلماء أن العدد أكبر من هذا، وأن الأمر أمر اجتهادي، فقد يرى شخص أن هذه ليست آية من آيات الأحكام، ويأتي مجتهد آخر يقول لا، هي تدل على حكم من الأحكام. لكن لو أخذنا على فرض المثال أن هذا المقدار هو فقط، بالتالي ما يعادل أقل من 10% من آيات القرآن الكريم هي أحكام فقهية، فإذا لم يكن هذا فقيها، قصارى ما حصل عليه شهادة في الرياضيات، قصارى ما حصل عليه شهادة في الفيزياء، قصارى ما حصل عليه مثلا شهادة في الكيمياء وأمثال ذلك، وليس له معرفة وأنس بالفقه وأحكامه، كيف يستطيع أن يستنبط من القرآن الكريم وأن يفسر من القرآن الكريم أحكاما فقهية في غاية الدقة؟ بعضها محمول على بعض، بعضها ظاهره يخالف بعضا، بعضها مجمل، بعضها الآخر مبين لذلك المجمل، وهذه أمور تحتاج إلى دراسة عميقة. مجرد كونك دكتور مثلا في فرع من فروع المعرفة لا يعني أنك أصبحت فقيها حتى تستطيع أن تتكلم في الفقه من خلال القرآن الكريم اللي هو من أصعب الأمور. طيب، الفقه والقرآن كما ذكرنا في مقدمة الحديث هذا جزء من علم الله عز وجل، هذا جزء متعال متسام يحتاج إلى قدرة استثنائية، فيحتاج المفسر إلى علم الفقه، يحتاج إلى علم أصول الفقه أيضا، يحتاج إلى علم الكلام، لأن جزءا كبيرا من القرآن الكريم يتحدث عن العقائد، عن قضايا التوحيد، عن صفات الله، عن مسائل النبوة، عن قضايا القيامة، عن قضايا الجبر والاختيار، عن قضايا عدالة الله، عن عصمة الأنبياء مثل ما تحدثنا الآن، وعصى آدم ربه فغوى، موهمات في الآيات المباركات لما يخالف عصمة الأنبياء. إذا أنت ما عندك معرفة بعلم الكلام والعقائد والجدل فيها والبراهين القائمة هناك، كيف تستطيع أن تفكك هذه الآيات؟ فيحتاج إذن المفسر إلى هذه الإحاطة من العلم. لذلك نحن لا ننظر نظرة إيجابية تامة لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم وعرضه للعموم باعتبار أن هذا هو معنى الآيات المباركات، ولم يكن قد استكمل عدة البحث وعرف العلوم التي تتدخل في قضية التفسير كالتي ذكرناها قبل قليل. جاب فكرة، فكرتين، ثلاثة، أربعة،
هذا أصل المنهج منهج غير صحيح. قد يصيب أحيانا، لكن هذا يشبه ما ورد في قول الإمام الحسن، وهو أيضا مروي عن النبي: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا الطريق ليس طريقا سالكا، ليس طريقا صحيحا. نعم، إذا استكمل الإنسان عدته هذه وأصبح قادرا على مثل هذا الأمر فلا مانع من ذلك. وقد وجدنا في علماء الإمامية قديما وحديثا من تصدى لهذا وكان على كفاءة في هذا الأمر. هنا لابد أن أشير إلى نقطة، أن البعض يقول بأن اهتمام الإمامية بالقرآن وتفسيره ليس اهتماما كبيرا، هناك هجر للقرآن ولتفسيره، عدم اهتمام، وهذا الكلام تنقصه الدقة. فإننا لو نظرنا مثلا إلى عدد كتب التفسير التي ألفها علماء إماميون وذكرها العلامة الأغبزرج الطهراني، هذا الباحث المحقق شيخ محسن معروف بأغبزرج الطهراني صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة وصاحب كتاب طبقات أعلام الشيعة، عنده تتبع إلى ما صنفه شيعة أهل البيت قديما وحديثا في حوالي أكثر من 30 مجلد، وعند أيضا طبقات أعلام الشيعة ترجمة للعلماء، ذكر في بعض مواضعه ما مجموعه أكثر من 800 عنوان تفسير صدرت من أقلام علماء الإمامية. 800 تفسير، هذا ليس شيئا قليلا بالقياس إلى كل التفاسير التي خرجت في الأمة الإسلامية، مع ملاحظة عدد ونسبة الشيعة الإمامية في المجموع الكلي للأمة. 800 عنوان ليس شيئا قليلا، شيء هائل وعظيم. الآن هل 40 سنة واحد إذا يتابع، قل من برز في الجانب العلمي ولم يكن له تفسير للقرآن الكريم؟ قليل. لو تتبع عدد التفاسير اللي أصدرها علماء خلال هذه المدة، هالعقود الأربعة، ستجد شيئا كثيرا جدا ومتعددا. احنا نشير هنا إلى بعض الأسماء من باب أولا توجيه المؤمنين لو أرادوا أن يرجعوا إلى تفسير، فليرجعوا إلى تفسير يكون مؤلفه في الغالب قد أخذ عدة التفسير. بطبيعة الحال لن نستطيع أن نتعرض إلى كل التفاسير، فإذا يعني اخترنا 4، 5، 6 تفاسير يلا يتسع الوقت، لا واحد يجي يقول فلان ما ذكرته، لا، الغرض هو إيراد أمثلة على هذه التفاسير المأخوذ فيها أيضا أنها ضمن المستوى العام للناس، المستوى الثقافي العام، بحيث لو أن إنسانا أراد أن يرجع إلى تفسير من التفاسير يكون هذا موجود عنده وهو متوفر. التفاسير هنا على أنواع، احنا نورد نوعين وقسمين. القسم الأول هو التفسير المختصر
الذي عادة يكتب بحاشية القرآن، وهذا عند كثير من الناس بالنسبة إليهم مريح، يقول لك أنا ما لي وقت ولا خلق أروح أسطر إلي 20 مجلد 30 مجلد وكل شوية قايم أراجع آية من الآيات، أريد شيء في إيدي أقرأ القرآن بجنبه أيضا كتابة لمعاني الكلمات، استصعبت علي كلمة أرجع إليها في نفس المكان. في هذا مثلا يشار إلى تفسير السيد عبد الله شبر رحمه الله، تفسير مشهور ومعروف، وكتب التفسير لكامل القرآن على حاشية القرآن، يعني تقرأ في الوسط متن الآية والقرآن، وعلى الجانبين يوجد معاني الكلمات، معروف بتفسير شبر، وفي بعضه مقدمات حول القرآن، وطبع طبعات متعددة، جزء واحد وصفحاته عدد صفحات القرآن الكريم. من ذلك أيضا في نفس النوع تبيين القرآن للمرحوم السيد محمد الشيرازي، أيضا ينهج نفس المنهج، في الوسط متن القرآن الكريم، وعلى الهامش توجد الكلمات ومعانيها، وهو جزء واحد مجلد واحد. ومثل ذلك أيضا أوضح البيان في تفسير القرآن للشهيد المرحوم السيد عباس الموسوي، أيضا نفس المنهج اختطه، بحيث تقرأ القرآن في الوسط وعلى جانبيه توجد معاني الكلمات، وهناك عدد آخر من التفاسير من هذا النوع مما كتب من قبل علماء أهل البيت عليهم السلام. القسم الآخر لا، تفاسير مفصلة من مجلدات متعددة، إذا أحد أراد الإكثار من الاطلاع عليها، نحن نتحدث عن بعض ما خرج باللغة العربية، قسم هناك باللغة الفارسية ولغات أخرى، لكنها ليست محل ابتلاء كما يقولون بالنسبة إلى السامعين. واختيار هذه التفاسير لما ذكرنا كنماذج، في طليعة ذلك تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن للمرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري، توفي سنة 1414، واحد من أعظم العلماء، ذكرنا عنه شيئا عند الحديث في قضية النظريتين المتعاكستين في موضوع علم التجويد، هذا يقع في 30 مجلد. عندنا تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، وهو معروف ومشهور ومنتشر، وهو تفسير قيم ومفيد ونافع لطبقات مختلفة، حتى طبقات المتخصصين أيضا والبارعين في أمور الثقافة والواصلين في قضايا الحوزات أيضا يستفاد من هذا التفسير للعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه. تفسير الأمثل، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي مع 7 من تلامذته، سنوات سماوات 7 وأراضون 7 و7 أعوان، هذا أشبه بالتفسير الجمعي صار، ولكن هو تأليف للشيخ مكارم الشيرازي، وهو كتاب منتشر ومشهور. هاي الكتب ميزتها، هاي التفاسير ميزتها، ما تركز زايد على البحوث المعمقة باستثناء الميزان، فيها لمسة اجتماعية، فيها توضيحات فقهية، فيها توضيحات عقائدية، فيها قضايا تاريخية وأمثال ذلك. من هذا من ذلك أيضا تفسير من هدى القرآن سيد محمد تقي المدرسي، وهذا من التفاسير اللي هي أشبه بتطبيق لمبادئ التدبر على تفسير القرآن الكريم، ومؤلفه يصرح بذلك في بدايات التفسير. من هذه التفاسير تفسير النور للشيخ محسن قراءتي 10 مجلدات، وهذا الرجل يعني صار له أكثر من 50 سنة مشغول بتخصص القرآن، ولعلي لا أكون مخطئا إذا قلت أنه لا يوجد تراث مسجل لواحد من العلماء المعاصرين بل ولا السابقين صوتي وتصويري ومحفوظ حول تفسير الآيات القرآن الكريم مثل هذا الشيخ، لأنه منذ أكثر من 40 سنة وهو لا يلقي محاضرة إلا من خلال ذكر التفسير وتجميع الآيات وما شابه ذلك. تفسير الكاشف للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في 7 مجلدات، كتب الشيخ مغنية رحمه الله، وقد ذكرنا شيئا من حياته في هذا المسجد المبارك قبل 10 سنوات، تتميز بأنها ذات بيان سلس سريع الوصول إلى فئة الشباب. هذه وغيرها من التفاسير كثير، يضيق بنا الوقت لو أردنا أن نتعرض إليها بكاملها، بعضها مطول ومفصل، بعض التفاسير قيل أنها وصلت إلى 65 مجلد، لكن هذا بعد يخرج عن مراجعة المستوى العام إلى هذه. هذا الأمر وأمثاله يشير إلى أن ما قيل من قلة اهتمام الإمامية بقضية القرآن والتفسير ليس أمرا دقيقا وتاما. الإمامية يرون القرآن الكريم عدلا أكبر وثقلا أكبر، والعترة التي يسمون باسمها هي العدل الأصغر والثقل الأصغر، فكيف لا يهتمون بالقرآن الكريم؟ هم يسيرون بهذا على منهاج أئمتهم الذين جعلوا القرآن في أعلى درجات الاحترام والتوقير، وجاهدوا بتبليغ أحكامه، وسخروا حياتهم من أجل بيان مفاهيمه. كل قومتهم وقعدتهم حسب التعبير كانت من أجل حفظ القرآن بحدوده ومعالمه وتعاليمه، وخاضوا هالمعارك والسجون والأذى من أجل هذا الأمر، لأن القرآن الكريم هو رمز الإسلام، هو قاعدة الإسلام الصلبة، فإذا هذه القاعدة تفتت الإسلام. والإمام الحسين عليه السلام اللي أزعجه من مدينة جده وأخرجه ماذا قال؟ وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع أو بوال مثل يزيد. كل قضيتنا هي هذه الإسلام، والإسلام قاعدته الأساسية هي القرآن الكريم، فتحمل ما تحمل وخاض ما خاض وعانى ما عانى، فخلف بمعاناته وشهادته وجراحته في نفوسنا ألما وضنا وحزنا يبقى دائما ومستمرا. شاعر يقول: كفاني ضنا، كفاني مرضا، كفاني تعبا، كفاني ألما، كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها رأى الموت فخرا يزين الكرام وفخرا يزين لها شأنها إلى أن يقول غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها أنا هذا الأمر غريب علي أن أسمع أن أقرأ أن أرى أن آخر الأمر خدك يا أبا عبد الله يكون على التراب غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبانها يا وقتلك صبرا قتلك صبرا تدري معناها شنو يعني فنزل إليه شمر واحتز رأسه وهو على قيد الحياة وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسار أوثانها ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها متى توسد خد الحسين كثبان التراب عندما رمي بذلك السهم المثلث الميشوب فوقع في أحشائه ونزف دمه تمايل وهو على سرج الفرس يمينا وشمالا يا عندما علم الفرس بذلك استدنى إلى الأرض فوقع إمامنا على التراب قائلا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وصنع له وسادة وضع خده على التراب كان ينظر إلى مخيمه تارة وإلى الأعداء أخرى احتارت بنات رسول الله ما الذي جرى على الحسين لا نرى قالت إحداهن لعل الخيل حالت بيننا وبينه قالت الأخرى حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال يعني إذا من شوفه ترى واقع على الرمضاء ماذا نصنع يا خرجت زينب على التل نادت ابن أمي حسين نور عيني يا حسين ما يقدر الحسين يسمع صوت زينب ولا ينهض نهض لكن نزف الدم أعياه والعطش أضعفه مال وسقط على يمينه قام أخرى وسقط على شماله نادى أخي زينب عودي إلى الخيام قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواج تهيجي ردي سكينة لا يذوبها وني لا تكثري عتبي ولا يأجيني بلخما لا تكثري عتبي وانا يا جثة بلا رأسي يقبالك والجسد بالخيل ينداد روح الشريعة بلشت تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتار صاح الدخيلة يا كلم قطع صاح الدخيلك يا المقطع بالشريع لن الندر الدي ترى يا جفوفي قطيع للخيام رد بها اليتامى يا الوديع تدرين بي مقطعة يا يميني وليسار عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلموني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.